بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. فائدة أيها الأحبة الأفاضل مرت معنا في بعض الدروس الماضية: إذا جاءت زيادة في لفظ حديث في خارج الصحيحين فهذه الزيادة تتطلب منك أن تبحث عن إسنادها، فلا يأتيك شخص ويقول لك: هذا الحديث في الصحيحين وهذه الزيادة عند مثلا عند عبد، نفترض هذه الزيادة عند الدارقطني، إذن يلزمك بقبول هذه الزيادة. لا، ليس هذا هو المنهج السديد عند علماء الحديث، وإنما الألفاظ التي يزاد فيها على نصوص الصحيحين تتطلب بحثا ودراسة. وكثير من هذه الألفاظ في أحيان كثيرة تكون معلّة يعلها الأئمة. نعم، بعضها مقبول، ولكن بعضها يكون ضعيفا. أئمة أهل الحديث يعلون هذه الألفاظ لأن صاحبي الصحيح يحرصان على انتقاء أدق الألفاظ وأصحها. فوجود زيادة بارك الله فيكم في خارج الصحيحين تتطلب منك أن تدرس هذه الزيادة جيدا. هذه الزيادة ائتني بغيرها مدارها على راو يقال له معمر، يرويها عن أبي إسحاق السبيعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ومعمر في هذه الزيادة ائتني بغيرها خالف الثقات. قال الدارقطني: هذه زيادة حسنة زادها معمر، وتابع ووافقه عليها أبو شيبة إبراهيم بن عثمان. هذا إبراهيم بن عثمان ما حاله؟ أنه متروك. يعني أخي الكريم، لو انتبهت قليلا، عندنا لفظ تفرد بهذا اللفظ معمر خالف الثقات، وجاء رجل متروك يعني شديد الضعف وتابع معمرا على هذه الزيادة، هل هذه المتابعة تنفع؟ لا، ما تنفع. لو كانت هذه الزيادة يعني موجودة عند الثقات لذكروها، فلماذا يوافق هذا الرجل المتروك معمرا على هذه الزيادة؟ فهذا يوقع في القلب ريبة عظيمة. لذلك الصواب والله تعالى أعلم أن هذه الزيادة زيادة ضعيفة. لكن هل معناها بارك الله فيكم يعني مردود؟ لا، ما يستلزم أن معناها يكون مردودا. مر معنى هذا في الدرس الماضي، وقلنا بأن الصواب لا بد من العدد ثلاثة أحجار، أو أن يكون الحجر له ثلاثة شعب عند الاستنجاء من قضاء الحاجة. طيب، عندنا فائدة أو مسألة: ما الحكمة في المنع من الاستنجاء بالروث والعظام؟ ما الحكمة في ذلك؟ طبعا بالمناسبة ذكر الحافظ بن حجر نقلا عن التيمي أن الروث يطلق على ما يكون مختصا بالخيل والبغال والحمير. الروث يطلق على ما كان مختصا بالخيل والبغال والحمير. طيب، لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالروث والعظام؟ في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغني أحجارا أستنفذ بها، يعني أحضر لي حجارة أستنجي بها، ولا تأتني بعظم ولا روثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ يعني ماذا منعتني من إحضار العظم والروثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت لهم الله ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعام. إذا ما العلة أو الحكمة في المنع من الاستنجاء بروث الدابة أو العظم؟ أنها طعام إخواننا من الجن، أنها طعام إخواننا من الجن. طيب، عندنا فائدة: إذا كان الإنسان ممنوعا من الاستنجاء بطعام الجن، طعام الإنس أليس من باب أولى؟ واضح بارك الله فيكم. إذا كان الإنسان ممنوعا من الاستنجاء بطعام الجن، فطعام الإنس من باب أولى. وأولى من ذلك طبعا ماذا؟ مما يدخل في المنع، منع الاستنجاء بكل ما هو محترم ومعظم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولا يخفى عليكم أن من بعض أعمال السحرة الكفرة والعياذ بالله أنهم يأتون بالأمور المحترمة شرعا كالمصحف الشريف وغيره، ويفعلون الأفاعيل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ونص على هذا الأمر أن المحترمات أو المطعومات للإنس من باب أولى الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ويذكر في بعض كتب التاريخ أن امرأة، نسأل الله العفو والعافية، من البطر والأشر استنجت بشيء من الخبز، فمرت عليها الأيام والليالي فإذا بها تأكل ما يخرج منها لشدة الجوع والفقر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا حال بعض بني آدم ممن يبتلون بالغرور والطغيان، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. طيب، عندنا مسألة: هل يجوز الاستجمار بغير الأحجار؟ واضحة صورة المسألة؟ تصورتموها؟ هل يجوز الاستجمار بغير الأحجار؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال لأبي هريرة: ابغني أحجارا أستنفض بها؟ ليش ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أحضر لي غصن، أحضر لي مثلا كذا وكذا مما هو موجود كثير يعني على وجه الأرض؟ فلماذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر؟ يعني ماذا طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن يحضر أحجارا فقط. مذهب جمهور أهل العلم: جواز الاستجمار بأي شيء، بالأحجار، بالخشب، بأوراق الشجر، بالمناديل هذه العصرية، إلى غير ذلك من الأمور. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا مذهب الأئمة الأربعة. طيب، ما دليله؟ سؤال لكم. في حديث ابن مسعود أحجار، في حديث أبي هريرة أحجار. تفضل. يقولك لا، يوجد تقييد النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: أحضر لي أحجار، وفي حديث أبي هريرة: أحضر لي أحجار. يعني هذا يشير إلى المنع. ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه ولا مرة واحدة أنه استنجى بغير الأحجار؟ هم يحاججونك بهذا، فكيف ستجيب؟ تفضل. أثر أنس غير هذا، يعني سأرجع إلى أثر أنس غير هذا. تفضل. يعني حمت حول الحمى. تفضل. أحسنت، جيد. أنا سأعيد جوابك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأبي هريرة أنه منعه من شيء، منعه من الروث ومن العفو. إذا ما سوى ذلك يبقى على ماذا؟ على الجواز والحل. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا دليلهم، ولا شك ولا ريب أن هذا دليل قوي جدا في حديث أبي هريرة: ولا تأتني بعظم ولا بروث. يعني معنى كلامه: إن وجدت شيء آخر أحضره لي، إن وجدت شيئا آخر أحضره لي. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وعند الإمام أحمد رواية أنه لا يجوز الاستجمار إلا بما كان من جنس الأرض، أما الورق والخشب فهذا لا يجوز الاستجمار به، أما الحجر والحصى وغير ذلك فيجوز. وهذا والله تعالى أعلم قول مرجوح، هذا قول مرجوح، خاصة أنه قد جاء عن أنس أنه إذا أراد أن يقضي حاجته وضع له الماء والأشنان، ومر معنا أنه نوع من أنواع النبات. أيضا بارك الله فيكم جاء عن عمر، وهذا اللفظ، اللفظ هذا الوارد عن عمر، هذا اللفظ فيه إشكالية لكن جاء عنه بألفاظ أخرى. هذا اللفظ بارك الله فيكم أنه أن عمر رضي الله عنه قال لمولاه لخادمه يسار بن نمير، قال: ناولني شيئا أستنجي به. قال: فأناوله العود والحجر، أو يأتي حائطا يمسح به فأناوله العود والحجر. لاحظ بارك الله فيكم، فإذا ما اقتصر على الحجارة وإنما أمره أن يأتيه بحجارة وأيضا أو العود، فكل هذا جائز ولا حرج في ذلك. فائدة أو مسألة من آداب قضاء الحاجة: أن يرتاد من سيقضي حاجته لموضع قضاء حاجته مكانا رخوا حتى لا ترتد عليه النجاسة، حتى لا ترتد عليه النجاسة. قال النووي في المجموع: وهذا الأدب متفق على استحبابه، هذا الأدب متفق على استحبابه. والشريعة أصلا كما سيأتي معنا أكدت على موضوع الاستتار من البول، يعني إن البول ما يصيب الشيء الذي يرتد من البول بدن الإنسان. وجاء أيضا في المسألة هذه دليل خاص، منها ما جاء عن ابن عباس أنه حدث عن أبي موسى، فكتب ابن عباس إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار، يعني مكان رخو في أصل جدار، ثم بال فقال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. ولكن إسناده ضعيف، ولكن إسناده ضعيف، ولكن المعنى واضح بارك الله فيكم، كي لا يرجع شيء من البول على بدن الإنسان. وللأسف الشديد كما سيأتي معنا الناس في مسألة البول بعضهم على طرفي نقيف، وبعضهم يلزم الوسطية، بعضهم إما متساهل لا يبالي لو أصاب البول ثوبه، نسأل الله العفو والعافية. ومن أعجب ما مر علي أيها الأحبة الكرام في مسائل عدم المبالاة بالتطهر، أن بعض النساء تشتكي أن زوجها لا يصلي أبدا، لا يلقي بال بالصلاة إطلاقا، فيأتي الرجل زوجته ولا يغتسل غسل الجنابة اليوم واليومين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعضهم على الطرف الآخر موسوس في مثل هذه المسائل، وخير الأمور الوسط. طيب، عندنا مسألة لا علاقة لها بشكل مباشر بحديث الباب، ولكن من المناسب أن يتطرق لها. ما هي هذه المسألة؟ أو عدة مسائل. المسألة الأولى: بول وروث ما يؤكل لحمه، هل هو طاهر أم نجس؟ واضح المسألة سلمكم الله. يعني رجل عنده أغنام فجاء شيء من روث الأغنام على ثوبه، هل يجب عليه أن يطهر هذا الثوب؟ لو صلى بهذا الثوب صلاته صحيحة أم باطلة؟ واضح بارك الله فيكم. طيب، المسألة هذه اختلف فيها أهل العلم على قولين أو على ثلاثة أقوال. أما القول الأول، لأنه يمكن قول واحد أن تلحق بأحد هذين القولين، أما القول الأول فذهب إليه المالكية والحنابلة فقالوا: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. وذهب الشافعية والحنفية إذا يعني أردت أن تضم قولهم إلى أقرب الأقوال إلى النجاسة، فالحنفية عندهم تفصيل، قالوا: إذا كان هذا الروث يعني ينزل من السماء مثل الطيور أو غيره فهذا الروث طاهر. أما إذا كان لا لشيء ما يطير أو أصابك على الأرض فهذا نجس. يعني قولهم ماذا؟ يلحق بقول الشافعي، قولهم هذا يلحق بقول الشافعي. طيب سأتي أولا إلى القول الثاني، الشافعية والحنفية إذا ضمينا قولهم إلى قول الشافعية يقولون بالنجاسة بالنسبة لأبوال الإبل والبقر وغير ذلك. ما دليلكم؟ قالوا الدليل الأول جاء الشرع ببيان نجاسة البول بشكل عام، بول الآدمي بول وروث ما لا يؤكل لحمه، إذا ما يؤكل لحمه يلحق به، ما يؤكل لحمه يلحق به، هذا دليله. قالوا أيضا الدليل الثاني النبي عليه الصلاة والسلام لم يستنجي بالروثة، إذن هذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه نجس، إذ لو كان الاستنجاء بالروثة يعني جائز لأنها طاهرة لاستنجى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. أجاب عنهم أو أجاب عليهم المالكية والحنابلة قالوا سلمنا جدلا أن النصوص جاءت بنجاسة البول عموما، يعني عندنا النصوص تدل على نجاسة البول عموما، فنحن نقول بول وروث ما يؤكل لحمه يستثنى من هذا العموم، يخصص من هذا العموم، هذا دليلهم الأول الذي يعني فيه رد على الشافعي. قالوا بالنسبة لدليل الشافعية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستنج بالروثة، جاء في رواية عند ابن خزيمة أنها روثة حمار، واضح بارك الله فيكم، إذا سقط استدلالكم بهذا الدليل. وهب أنها لم تكن روثة حمار، النبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك بأنها طعام إخواننا من الجن ولا يجوز إتلاف هذا الطعام عليهم، لا يجوز إتلاف هذا الطعام عليه. قالوا يعني الآن نأتي بارك الله فيكم إلى دليل الشافعي الذين يقولون بالنجاسة. قالوا عندنا دليل آخر، طيب ما هو دليلكم؟ قالوا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في أعطان الإبل. ليش؟ لأن فيها نجاسة، كيف نصلي فيها؟ أجيب بأن النهي ليس لأجل النجاسة بل لأنها تؤذي المصلي. والدليل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. طيب هذا الدليل يعني فيه رد على الشافعية ودليل لمن؟ للمالكية والحنابلة. ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم فيها أرواث ولا ما فيها، ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، واضح بارك الله فيكم. إذا قالوا هذا دليله، يعني هذا فيه رد عليكم ودليل لنا. وأيضا جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة، صلوا فيها فإنها بركة، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. أيضا بارك الله فيكم عندهم قالوا عندنا دليل عبارة عن الضربة القاضية. ها هذا دليلكم يا الشافعية. قالوا أليس ابن عمر من أحرص الناس على السنة؟ بلى. قالوا سئل ابن عمر عن رجل أصابه شيء من بول البعير فقال اغسله، والإسناد صحيح. كيف نجيب عن هذا الدليل؟ تفضل. أحسنت إخوان الكرام، اغسله ما يدل على عدم النجاسة، ليس معناه بارك الله فيكم إخوان الكرام أن بول وروث ما يؤكل لحمه إنك يعني تتمسح فيه وتدهن فيه، واضح بارك الله فيكم، هذا ليس معناه هكذا. لكن لو واحد قال لك يا أخي أصابني شيء من هذا البول أصلي ولو ما أصلي؟ صلي فيه، واضح بارك الله فيكم. يعني بعض أهل العلم قال ونشر هذه الفتوى يعني أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. فقال له بعضهم: طيب اشرب هذا البول، أبوال البقر، روح اشربها، ما تقول لها طاهر، روح اشربها. قال: يا فلان، في مذهبك المخاط طاهر؟ قال: نعم. قال: روح اشربها. واضح بارك الله فيكم. فبهت. إخواني الكرام، كلامنا عن فتوى، سئلت عن هذه المسألة، ومن يعلم بارك الله فيكم حال أصحاب الماشية يجد أنهم بأمس الحاجة إلى مثل هذه المسائل. وليس معناه بارك الله فيكم أن يأتي الإنسان ويتدهن بمثل هذه الأشياء، أهل العلم ما يقولون هذا. طيب صلوا في مرابض الغنم، هل معناه أن تسجد وتجلس على أرواثها مباشرة وتوسخ ثيابك النظيفة؟ لا، ما في أحد يقول بهذا. واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد نستوعب المسألة، ما يأتي أحد يشغب علينا ويقول: إيش هذا تقولون بأشياء مستقذرة أو غيرها. لابد أن نفهم ونستوعب هذه المسألة. طيب، بالنسبة لي المالكية والحنابلة، ما دليلكم؟ قالوا: عندنا عدة أدلة. أما الدليل الأول، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وهذا دليل نتمسك به. إن قلتم بنجاستها، هاتوا الدليل، فلا شيء ينقل عن هذا الأصل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل ولو كانت نجسة، ما أمرهم بشربها. فإن قال قائل: شربوها للتداوي. طيب التداوي بالنجاسات يصح؟ ما يصح. واضح بارك الله فيكم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، جواز الصلاة في مرابض الغنم، فلو كانت هذه الأرواث أو هذه الأماكن محل النجاسة لما جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مرابض الغنم. أيضا الدليل الرابع، عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي قال: كنا جلوسا مع عبد الله إذ وقع عليه خرأ عصفور فقال له هكذا بيده فنفضه. واضح بارك الله فيكم. ما غسله، نفضه بيده. وعبد الله من هذا؟ ابن مسعود. كذلك علق البخاري في الصحيح: وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين أو السرجين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. السرجين يعني أكرمك الله مثل السماد، مثل السماد. طيب، والبريد في أيامهم كان من ماذا؟ من الإبل والخيول، من الإبل والخيول. فأبو موسى الأشعري صلى في هذه الدار، صلى في هذه الدار، ولو كان فيها نجاسة لخرج إلى البرية ولا ما صلى في هذه الدار. أيضا بارك الله فيكم، شوفوا الآن هذا الاستدلال، قالوا بإجماع المسلمين يجوز اتخاذ الإبل والخيول والبقر لدياسة الحبوب، ومعلوم بأنها دواب، يعني لا يمكن أن تضبطها وتمسك نفسها، فقد ينزل على هذه الحبوب شيء. فالناس في التاريخ الإسلامي ما كانوا يشددون نظف، لا هذه نجاسة وغير ذلك. فهنا رد الشافعية، قالوا كي أيضا الناس كانت تتخذ لدياسة الحبوب الحمير، فهل هذا يدل على أن أبوال الحمير نجسة طاهرة؟ واضح الإشكال؟ فهمتم؟ كيف نرد عليهم؟ أحسنت. هذا أمر يتعذر جدا التحرز منه. يا إخوان الكرام، تخيلوا حبوب يعني بالأوزان الكثيرة، والناس محتاجة إلى شيء من هذه الحمير كي تدوس عليها كي تنتزع الحبوب من السنابل، فهذا الأمر فيه مشقة عظيمة جدا. وأيضا لعل قائل يقول: مع تعرضها للشمس لو كانت من أصابها شيء من أبوال الحمير فإنها ماذا؟ تطهر، فإنها تطهر. أيضا عندنا دليل آخر، دليل السابع، قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تطوف على بعير حول الكعبة المشرفة، ومعلوم بأن هذا البعير يعني لن يملك نفسه، يعني نقول لها انتبه ما تقضي حاجتك أو غيره، واضح بارك الله فيكم. فإذا هذه كلها أدلة تدل على الجواز. نبه ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن هذا هو قول أكثر الناس وعامة التابعين عليه، بل نقل عن بعض أهل العلم منهم ابن المنذر أنه قال عن قول الشافعي الأبوال كلها نجسة، قال لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بمثل هذا القول، قال لا نعلم أحد قبل الشافعي قال بمثل هذا القول. طبعا هذا ما ينقص من قدر الشافعي، يعني أخوان الكرام، الإمام أحمد إمام سنة، ومعلوم بأن يعني الإمام إذا تضلع في العلم الألفاظ هذه لا تلقى جزافا عنده، واضح بارك الله فيكم. فإذا كان الإمام أحمد يقول الناس يحتاجون إلى عقل الشافعي، يشوف الإمام أحمد منبهر بهذا الأمر، فيا ترى ما قدر هذا الرجل من العلم، واضح بارك الله فيكم. فلذلك يعني كما قال بعض السلف، يعني إذا ذكرنا أهل العلم فحالنا أننا قطاع طريق، واضح بارك الله فيكم. يعني وين هؤلاء أئمة الدنيا، هؤلاء كانوا أئمة الدنيا. الإمام أحمد إذا ذكر أن عبد الرزاق الصنعاني محدث اليمن، عبد الرزاق كان يثني على الإمام أحمد مشيوخ أحمد، فإذا ذكر أن عبد الرزاق يثني عليه كان يبكي، يعني عبد الرزاق يثني علي كبير هذه، يعني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب عندنا مسألة، بول وروث ما لا يؤكل لحمه، مثل الحمير أكرمكم الله، البغال إلى غير ذلك. الأئمة الأربعة على نجاستها، وذهب بعض أهل العلم إلى طهارتها، والصواب الله أعلم نجاستها، لأنه إذا كان بول وروث ما يؤكل لحمه اختلف أهل العلم فيه، فما لا يؤكل لحمه من باب أول. ومر معنا في رواية ابن خزيمة فألقى الروث لما أحضر له روثة حمار ألقاها وقال هذا ركس، وإذا كان أيضا ما يؤكل لحمه، إذا أكل شيئا من النجاسات فإننا لا يجوز لنا أن نأكل لحمه، يسمى الجلالة، فكيف بما لا يؤكل لحمه؟ واضح بارك الله فيكم. هذا كله أمور تدل على نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه. وأيضا ريق الكلب يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، فكيف ببوله؟ واضح بارك الله فيكم. هذا أيضا من أدلة الجماعة الجمهور، لأن الأربعة على هذا. طيب ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. إخواني الكرام، النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث هذا ثابت، ولكن الإشكال في هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهما لا يطهران، فلو أن رجلا مثلا استنجى بروثه فطهر نفسه وأنقى المحل، واضح بارك الله فيكم، عمله محرم، لكن هل فعله مجزئ أم لا؟ واضح المسألة؟ هنا مسألتنا، لو أن رجلا استنجى بعظم عمله هذا محرم، ولكن هل فعله مجزئ أم لا؟ الصواب والله تعالى أعلم أن فعله مجزئ، وعمله هذا لا يجوز، وحديث الباب حديث ضعيف، ضعفه الذهبي في كتابه تنقيح التحقيق. وهنا أتوقف وقفة بارك الله فيكم. ابن الجوزي ألف كتاب اسمه التحقيق في أحاديث الخلاف، جاء الحافظ الذهبي وهو المتوفى في سنة 748 وألف كتاب تنقيح التحقيق. ما منهج الذهبي؟ تلخيص هذا الكتاب، لخص هذا الكتاب. والذهبي له ملخصات كثيرة. لخص أي كتاب الذهبي؟ أي جماعة؟ السنة الكبرى للبيهق، كتاب الأول. لخص أي كتاب أيضا؟ منهاج السنة النبوية. وكتب كثيرة لخصها الحافظ الذهبي، كتب كثيرة لخصها الحافظ الذهبي. جاء تلميذ الذهبي ابن عبد الهادي صاحب المحرر، وألف كتاب اسمه تنقيح التحقيق، نفس الاسم. لكن ابن عبد الهادي ما كان مختصرا ولا ملخصا، وإنما كان باحثا منتقدا. واضح بارك الله فيك. الذهبي يلخص، يمكن يضيف زيادات يسيرة جدا، أما ابن عبد الهادي لا، يزيد وينقص ويختصر ويضيف ويتعقب ويستدرك، وكلامه كثير في هذا الكتاب، كلامه كثير في هذا الكتاب، ففيه زيادات وتوسع، فيه زيادات وتوسع، والله تعالى أعلم. فائدة: أكثر أهل العلم يرون أن من استجمر بعظم أو روث فإن استجماره غير مجزئ. ما أقول لا يجوز، لا لا، هذا يعني لا يجوز، هذا أمر لا إشكال فيه، ولكن أكثر أهل العلم يرون أنه لا يجزئ، وذكر هذا القول ابن قدامة في المغني. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. اللفظ الأول لفظ الدارقطني إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، حتى أن الدارقطني قال الصواب أنه مرسل. والذهبي في ميزان الاعتدال عد هذا الخبر من أوهام أحد الرواة، فيه اسمه محمد بن الصباح، قال هذا من أوهامه، هذا من أوهامه. طيب اللفظ الثاني أكثر عذاب القبر من البول، هذا اللفظ إسناده صحيح، اختلف فيه هل هو مرفوع أو موقوف. الصواب أنه مرفوع، الصواب أنه مرفوع وإسناده صحيح، والله تعالى أعلم. ممن صححه مرفوعا البخاري، ممن صححه مرفوعا البخاري كما في علل الترمذي. طيب عندنا مسألة من الأمور المحرمة في الشرع: عدم التنزه من البول وعدم الاستتار من البول. إخوان الكرام، ما صورة هذه المسألة؟ هل معناها عدم الاستتار كشف العورة يعني؟ لا، هذه ليست مسألتنا. عدم الاستتار من البول أن يصيب البول الإنسان أو ثوب الإنسان، هذه هي المسألة نتكلم عنها. أما الاستتار عند قضاء الحاجة هذه تقدمت، هذه تقدمت في صحيح البخاري. شوف في البخاري: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، في صحيح البخاري باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. ثم أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. طيب سؤال: لا يستتر من بوله، ليش ما نقول معناها لا يستر عورته؟ هل معنى هذا يعني خطأ في تفسير الحديث؟ واضح السؤال؟ لا يستتر معناها إن يجعل البول يصيب ثوبه. فإن قال قال: طيب يا أخي لا يستتر، ليش ما نجعل المعنى لا يستر عورته عند بوله؟ يعني أكيد فرق، بس لماذا لا يكون المعنى الثاني صحيح؟ هذا هو المقصود من الحديث. تفضل. يعني المعنى الثاني صحيح، يعني أخواني الكرام دائما أقول لكم ضرب القاضية، اختصر على نفسك. تفضل. لا من نفس الحديث يعني تبعت عن الضربة القاضية وهك نفسك من نفس الحديث. بعد أكثر مشمع تقربت وايد. تفضل. طيب إذا كان ما يستتر من الناس يعني يكشف عورته. لا طول بالك. إذا كان ما يستتر ويكشف عورته يحتاج أن يقيد هذا بالبول؟ واضح؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ إذا كان يكشف عورته ترى هذا إذا أكرمكم الله بال أو لم يبل، واضح بارك الله فيكم؟ فلما قيد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتر من بوله، واضح بارك الله فيكم؟ علم أن المعنى ليس معناه يكشف عورته، ترى لو كشف عورته حتى لو ما كان يتبول أكرمكم الله ينطبق، يعني إذا كان الوعيد مراد سينطبق عليه الوعيد، واضح بارك الله فيكم. وأيضا مما يؤكد هذا أن في رواية أبي نعيم في المستخرج، مستخرج على صحيح مسلم، قال لا يتوقى من البول، واضح هذه مفسرة، لا يتوقى هذه مفسرة، والله تعالى أعلم. طيب عندنا الآن في موضوع عدم التوقي من البول حديثين، الحديث الأول ضعيف، الحديث الثاني صحيح، الحديث الثالث حديث أبي هريرة إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، عندنا حديث رابع يعني من الأحاديث الصحيحة ثلاثة أحاديث وحديث واحد ضعيف، المجموع أربعة. الحديث الرابع ما هو؟ عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. والحديث في كتاب العلل لابن أبي حاتم، والحديث في كتاب العلل لابن أبي حاتم يرويه عن أبيه، يرويه ابن أبي حاتم عن أبيه، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. طيب طبعا كما ذكرت لكم الناس في مثل هذه الأبواب طرفين ووسط، بعضهم موسوس وبعضهم مفرط، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال وعن سراق بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف، وهذا حديث إسناده ضعيف، بل قال الشيخ الألباني عنه بأنه منكر، يعني ضعفه شديد، ضعفه شديد. وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف، والخبر خبر ضعيف، والخبر خبر ضعيف ولا يثبت. والنووي في المجموع يقول واتفقوا على أنه ضعيف، واتفقوا على أنه ضعيف. عندنا مسألة، إلا أما الأربعة يرون أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يجلس لقضاء حاجته أن يعتمد على القدم اليسرى، أن يعتمد على القدم اليسرى، قالوا هذا أسهل في خروج الحدث، هذا أسهل في خروج الحدث، ولكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، خاصة أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف. ولكن نفترض بعض الناس قد يقول هذا أيسر لي وأسهل لي، طيب هذا أمر يرجع لك، لكن لا نقول بأن هذا عمل ماذا؟ مستحب، لا نقول بأن هذا العمل مستحب. طيب الحديث الثاني يتكلم عن نتر الذكر، أي أن الإنسان يبالغ في تنظيف ذكره عند البول، وهذه المسألة ذهب إليها بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يرى وجوب نتر الذكر عند الاستنجاء، وبعضهم يراه الاستحباب، وشيخ الإسلام تيمية يرى كراهة هذا العمل، ويقول بأن هذا العمل لا دليل عليه بل يفتح باب الوسوسة. فإن قال قائل طيب لماذا بعض أهل العلم يرى وجوب نتر الذكر عند الاستنجاء؟ إخواني الكرام أنا أذكر هذا الأمر من باب إن الله لا يستحي من الحق. يقول بعض أهل العلم يقولون وجد أن هذا الأمر مفيد لمن به سلس البول، أن يمسح من أصل ذكره إلى رأسه حتى يخرج المتبقي من البول، يقولون هذا. فلو افترضنا أن هذا مفيد لمن كان به سلس البول هذه مسألة أخرى. واضح بارك الله فيكم. وجاء في هذا بعض الآثار عن التابعين، جاء في هذا بعض الآثار عن التابعين بإسناد صحيح، بإسناد صحيح جاء هذا عن بعض التابعين، وجاء عنهم عن الحسن البصري أنه كان يوجه بهذا التوجيه لمن يعاني من السلس، لمن يعاني من السلس، فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. مع التنبيه بارك الله فيكم أن الشيطان حريص غاية الحرص على إيقاع الإنسان في وساوس في مثل هذه الأمور ومبالغة في مثل هذه الأشياء. يعني الإنسان يقضي حاجته فيحتاج إلى الاستنجاء مثلا في دقيقة دقيقتين ثلاثة، بعضهم يمضي ساعة كاملة، وهذا لا يصح، وهذا يتلعب الشيطان به تلعبا عظيما. ويذكر أن رجلا كان يعاني من وسواس شديد جدا في مثل هذه الأمور، فذهب إلى بعض المشايخ قديما يعني وسأله عن مثل هذا السؤال، فالشيخ دعا الناس وقال لهم احذفوا هذا الرجل بأرواث البقر، فلطخوا ثيابه، فقال له صلي الآن. فلما صلى وهو على هذه الحال يعني قال خرج ما في رأسي. واضح بارك الله فيكم. يعني وداوه بالتي كانت هي الداء، هذا هو المقصود. وأذكر سلمكم الله، اللهم عافنا يا رب، أن رجلا اتصل علي يمكن الساعة العاشرة، يعني في وقت متأخر، يعني أظن يعني في ما كانت في أيام الصيف، قال لي أنا ما استطعت أن أصلي العشاء. قلت له خير؟ قال ما أقدر، أشك في وضوئي، ما حكم هذا العمل؟ قلت ما أجيبك، صل ثم اتصل علي. اتصل علي بعد نصف ساعة قال ما استطعت، قلت ما أجيبك أبدا، صل ثم اتصل علي. ثم بعد مدة يعني في نفس الليلة اتصل علي قال صليت. قلت يا فلان والله يتلعب بك الشيطان. ومن العجائب أن أحد الحذاق أخبرني أن رجلا قال أريد، يعني إخواني الكرام لا تتمنوا لقاء العدو، ترى بعض الناس ما يفهم، هنا في هذا المسجد جاءني شاب وقال لي أنا صرت أدخل تحديات مع أصدقائي. خير شو تسوي؟ قال أذهب إلى البيوت المهجورة القديمة النائية في وسط الليل وأنظر هل أخاف أم لا. قلت بعدين؟ قال صرت أرى التهاويل. قلت يا فلان ما لك ولهذه الأمور؟ لماذا تفعل مثل هذه الأشياء؟ المهم صاحبنا هذا طالب العلم يقول لي سئلت عن رجل قال أنا أريد، قال لي صاحبنا هذا قال أنا أريد أن أشعر بشعور الموسوسين، نسأل الله العفو والعافية. ففعل مثل فعله فابتلي بوسواس عظيم، يعني حتى فرج عنه احتاج إلى وقت. وهذا طبعا ماذا؟ مخالف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. كيف الإنسان يفعل مثل هذا الأمر؟ لذلك جاء عن ابن عباس بإسناد جيد أن رجلا شكى إليه في الصلاة أنه يخيل إليه أنه يجد في ذكره بللا، يخيل إليه يعني ما يدري، خرج منه شيء لم يخرج منه شيء ما يدري، وهذه كما يقال بداية الشرارة. فقال ابن عباس، وشوفوا الصحابة، وسأتي إلى فائدة عن الصحابة، قاتل الله الشيطان، إنه يمس ذكر الإنسان في صلاته ليريه أنه قد أحدث. فإذا توضأت الموسوس ماذا يقول له ابن عباس؟ فانضح على فرجك الماء، فإن وجدت في صلاتك شيء فقل هذا من الماء. واضح بارك الله فيكم. وابن القيم في إغاثة اللهفان تكلم عن الموسوسين بكلام طيب يحسن مراجعته، قال ولا يوجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موسوس قط أبدا. لماذا؟ يعني الوسوسة تنافي مقام الإيمان العالي. واضح بارك الله فيكم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، أنت تتوضأ ب يعني المياه الكثيرة، أيهما أفضل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. يعني سألهم عن ثناء الله عليهم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم ماذا تفعلون عندما تتطهرون؟ فقالوا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي والصحاح وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. والأقرب والله أعلم أنه خبر ضعيف، ولكن ثناء الله على أهل قباء لأنهم يستنجون بالماء، لاحظ الماء دون الماء والحجارة، هذا جاء في روايات متعددة يقوي بعضها بعضا. أما الماء مع الحجارة ما جاء في هذا إسناد ضعيف، لأن هذه المسألة ستكون، هذا الحديث سيكون دليل على أي مسألة؟ مسألة مرت معنا في الدرس الماضي بإجماع أهل العلم أنه يستحب الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ولكن هذه الأدلة لا تخلو من كلام، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.